إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا الوهن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مظاهره في أمة الإسلام هي حب الدنيا وكراهية الموت، زاده النبي صلى الله عليه وسلم وضوحا وبيانا في حديث آخر. فروى أيضا أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي لفظ عند أحمد في المسند: إذا ضن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. إذا ضن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. فهذه هي رؤوس المهلكات في أمة الإسلام: الشح والربا والاغترار بزهرة الحياة الدنيا والركون إليها والتقاعس عن الجهاد في سبيل الله. وهذه الأربعة كانت كل واحدة منها سببا مباشرا للتي تليها. فأما الشح فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام، وذلك أن الناس يظنون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس. ويليه أنواع القرض الجائز، ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر أو بالإسقاط عنه، كما قال ربنا في محكم آياته: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكان هذا هو القائم في صدر الأمة، كانوا يتصدقون ويهبون ويحسنون من أموالهم إلى الفقراء والمساكين، ثم نقض الإحسان في المال بالوجوه الأول، فبقي في الناس أنواع القرض الجائز: إنسان معسر يحتاج من أخيه قسطا من مال إلى أجل مسمى فيرده كما هو بنفس سمحة أبية، ثم نقض ذلك أيضا، فأصبح المعسر أو المضطر يلجأ إلى الحرام مع محاولة الالتفاف عليه أو إيجاده في صورة فيما يبدو مشروعة، وهو بيع العينة. فتأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين بخل الغني بماله وبين إلجاء الناس إلى التعامل بالربا. وبيع العينة صورة من صور التحايل على الشرع من أجل تحليل الحرام المجمع عليه. فعامة من يلجأ إلى الربا في الأصل هو معسر ولا يجد من يحسن إليه أو يهب أو يتصدق أو يقرض قرضا حسنا، وهو مضطر. ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينشد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطر حرام. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه. إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. وقال أهل العلم: عامة بيع العينة يقع من رجل مضطر لا يجد من يمد إليه يده بصورة حلال فيلجأ إلى الحرام. وبيع العينة هو بيع العين بثمن أزيد إلى أجل، ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن أقل وينقضه الثمن. يعني لو افترضنا الساعة دي ثمنها 100 جنيه، فواحد عايز يشتري، عايز فلوس، فأبيت إلا أن أعطيه بزيادة، أن يرجع الفلوس زيادة، هذا عين الربا. لكن قلت له: طيب خذ الساعة دي ب150 قسط، تدفع لي كل شهر 10 جنيه، ده بيه حرام ولا حلال؟ بعصت. وبعدين لما اشتراها كتبت علي 150 جنيه، وهيرجع لي كل شهر 10 جنيه. وبعدين اشتريتها منه بقى ب100 جنيه، وعطته ال100 جنيه. لو شلنا الساعة من البيع أو أي بضاعة مباعة، إيه اللي تم؟ عطته 100، هيرجعها لي 150 جنيه. أليس هذا هو عين الربا؟ هو عين الربا. لكن بنحاول نغلف الحرام. دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم. كلمة البيع في لغة العرب من ألفاظ الأضداد، يعني تستخدم في البيع والشراء. بعت له وبعت منه، بعت له أنا اللي بايع، بعت منه أنا اللي اشتريت. فقالت: كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم ب800 إلى أجل، ب800 دينار قسط، ثم اشتريتها منه ب600 ونقدته المال كاش. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس والله ما بعت، وبئس والله ما اشتريت. أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. إن هذا النوع من البيع هو الربا، والربا يمحق كل شيء، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والربا آذن الله فيه بالحرب، والحرب داعية القتل. ذكر القرطبي في تفسيره أن رجلا دخل على مالك بن أنس الإمام رحمه الله فقال: يا إمام، رأيت البارحة رجلا يتعاقر يريد أن يمسك الخمر. واحد شرب خمرة فذهب عقله، فمشي بالليل مفكر أنه يمد إيده ويجيب الأمر من السماء. فقال الرجل: امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. يعني لو في أشر، الزوجة طالق. وبعدين لما رجع بيته حب يسأل عن هذا اليمين، ده وائع ولا لا، هل في فعلا لقمة تدخل جوف الإنسان أو جرعة أشر من الخمر من الخمر؟ فذهب إلى الإمام فقال مالك رحمه الله: ائتيني من الغد، بدور في المسألة. قالوا تاني يوم تعال بكرة. ثالث يوم قال مالك رحمه الله: يا رجل، امرأتك طالق، فإني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم أرى أشر من لقمة الربا تدخل جوف الإنسان، لأن الله لم يؤذن بالحرب في ذنب إلا في الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله،
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان هذا في صورة ظاهرها الجواز وباطنها المنع، فكيف بالربا المجمع على حرمته الواضح الذي لا يختلف عليه اثنان؟ ثم طبيعة المرابين، دائما المرابي يبحث عن المكسب السريع من غير ما كد أو تعب، فشأن هذا حب الدنيا والاغترار بها والركون إليها. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر. وهذا كناية عن التمسك بالحياة والاغترار بظهرتها، وأن تكون هدف الإنسان وشغله الشاغل هذه الحياة الدنيا التي يحياها الناس فحسب، لا يؤمن بآخرة، لا يؤمن بها إيمانا عمليا، وإن قال بلسانه أنه مؤمن آلاف المرات، لكن الواقع العملي في حياته ولا يرى أن وراء الدنيا حياة أخرى، فينشغل بها وتشغله عن الهدف الأساسي الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، وإقامة العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري أن أبا أمامة رضي الله عنه دخل على بيت أحد إخوانه فوجد فيه آلة من آلات الحرث التي تزرع بها الأرض، فقال أبو أمامة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. ولا يفهم من هذا أن الإسلام يدعو إلى ترك الحياة، إننا نترهبا في المساجد والبيوت وندع الحياة لأهل الفجور والفسق والكفر والضلال، يعيث فيها فسادا ويمتلك زمام الأمور ويتحكم في رقاب المؤمنين الموحدين. هذا ليس مقصود رسولنا عليه الصلاة والسلام، ومعلوم لدى طلبة العلم وأهله أن البخاري كان ملهما موفقا في ترتيب أحاديث صحيحه. هذا الحديث الذي ذكرته، حديث أبي أمامة: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل، حديث رقم 2 في كتاب الحرث والمزارعة من صحيح البخاري. وعنون له البخاري بقوله: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الحرث أو مجاوزة الحد الذي أمر به. أن تبقى الدنيا عند الإنسان جائحة منتهى آماله حدود عمره، لكن قبل هذا الباب أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. وفي رواية في غير الصحيح: إلى يوم القيامة. ندي من أبواب الصدقات الجارية أن تزرع زرعا أو تغرس غرسا، مش المقصود الزرع والغرس فقط، كل عمل ينتفع به بني الإنسان عملا يؤدي إلى خدمة الإنسان والارتقاء به يؤجر الإنسان عليه إذا نوى بهذا العمل وجه الله والدار الآخرة. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. لذا قال ابن حجر شارح الكتاب أن يجمع بين الحديثين أن النهي في الانشغال بالحياة أنها تكون شغل الإنسان الشاغل أو تلهيه عن ثوابت دينه وغايته في الحياة، لكن إذا عمل الإنسان واجتهد وحصل المال وكان من أغنى الخلق لكن سخر ماله وثروته وجهده من أجل بناء أمته وخدمة دينه، فالإنسان يؤجر على هذا. وفي تاريخ الأمة أمثلة كثيرة لهذا الصنف من الناس، لو لم يكن في أمة الإسلام في صدرها الأول أمثال خديجة رضي الله عنها التي أول من أنفقت من مالها لله من أجل أن تقيم دين الله عز وجل، أمثال خديجة وأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ وأمثال هؤلاء من الأثرياء والأغنياء الذين حملوا الإسلام وبذلوا من غير أن ينتظروا مكافأة من أحد إلا من الله. لو لم يكن هؤلاء فمن كان حينئذ للدعوة وللدين ولإقامة دولة الإسلام؟ فهذا هو المقصود. لكن المنهي عنه أن تكون لدى الإنسان جائحة فتكون حدود آماله الحياة، هذه ليست حياة المسلم إنما هي حياة غير المسلم. قال الله عز وجل عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. اقعد فكروا أن الهدنة لواعد بين غزة وإسرائيل عشان سواد مصر ولا تدخل مرسي ولا حد من العالم، إسرائيل لا تعرف هذا أبدا. بالأمس كل تصريحات الساسة الإسرائيليين حاجة واحدة، كل الساسة الذين تكلموا بالأمس وقبل الأمس عشان حاجة واحدة، إن صواريخ حماس تصل إلى قلب تل أبيب، وإحنا عايزين نعيش ونحقن دماءنا بالحرف الواحد، فلأجل هذا وقعوا هدنة. لكن المسلم مش كده، أنا أريد الحياة وفق شرع الله، أريد أن أحيا مسلما وإلا فأموت مسلما. قال الشاعر: تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. أن الإقدام على الجهاد في سبيل الله والعمل والسعي والكد في الحياة من أجل خدمة الإسلام والدين، هذا هو الذي فيه حياة الإنسان ورفعته في الدنيا والآخرة. فإذا اغتر الناس بزهرة الحياة الدنيا هلكوا، وهذا هو المراد من قول ربنا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية الكريمة لها سبب، وإن كان المفهوم المتبادر منها عند كثير من المسلمين مفهوما خاطئا، أن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بركونكم إلى الحياة. قال أبو عمران: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة عبد الرحمن، يريدون فتح القسطنطينية، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، يعني تحصنوا بأسوارها. فحمل رجل منا فقال الناس: مه لا إله إلا الله، رجل يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تؤولون الآية هكذا، أن حمل رجل منكم يبلي من نفسه أو يرزق الشهادة؟ إنما نزلت هذه الآية فينا نحن معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأعز دينه، قلنا فيما بيننا خفيا عن رسول الله: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. فأنزل الله قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. فالإلقاء بالأيدي، قول أبي أيوب، فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد حتى دفن تحت أسوار القسطنطينية. فهذا هو المعنى. فتأمل قول النبي: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر، تأتي الثمرة لهذه المهلكات الثلاث، هي التقاعس عن الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام ونصرة المسلمين وذروة سنام الإسلام، لأن من كان هذا شأنه فهو جبان يخاف على حياته ويخاف من الموت، فهو أبعد ما يكون عن أن يجاهد في سبيل الله عز وجل يريد إعلاء كلمة الله. لو فدى نفسه بمن في الأرض من أجل أن يعيش ولو للحظة لو كان بإمكانه لفعل، والله عز وجل قرع مسامع أهل الجبن والخور بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فمهما عاش الإنسان فكل أجل مختوم بموت فهو قصير لا قيمة له. نوح عليه السلام سألوه وهو أطول الأنبياء عمرا لما جاءه ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فكل عمر مختوم بموت فطويله وقصيره قليله وكثيره سواء، فالعاقل هو الذي يختار لنفسه. ثم تأتي الثمرة الطبيعية لهذه المهلكات الأربع في قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله بهم بلاء، وفي اللفظ الآخر: سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فأي دين عنيه رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله حتى يرجعوا إلى دينهم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أي دين عناه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أنزل الله بهم بلاء أو سلط الله عليهم ذلا فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم؟ لا شك أن الدين إذا أطلق فمرده إلى الدين الذي تدين به الإمام الأول والصحب الكرام من حوله رضي الله عنهم، هذا الدين الذي نص الله عز وجل عليه في غير ما آية من كتابه، كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وفي قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فهاتين الآيتين وما على شاكلتهما من آي القرآن تبين أن المقصود بالدين الدين الحق الذي عاشه رسولنا عليه الصلاة والسلام وعاشه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وتعليق الإمام مالك رحمه الله على هذه الآية من سورة المائدة يبين المراد لما قرأ الآية الكريمة قال: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أن الإسلام جاء والعرب في كلمة مختصرة كانوا يعيشون على هامش الحياة، مع ما كان فيهم من مقومات الحضارة والأمية الأمة بناء الأمة، لكن كان هذا هو الواقع الفعلي. فما الذي أخرجهم من أن يعيشوا على هامش الحياة إلى أن يقودوا دفة العالم ويملكوا زمام الأمور ويكونون أئمة والناس لهم تبع؟ هذا الذي عناه عمر بقوله يوم أن دخل بيت المقدس وفي ثوبه 16 أو 17 رقعة، وخاض الطين بقدميه وحذاؤه تحت إبطه، فقال أبو عبيدة: يعني لو أصلحت من نفسك إني ستلقى الآن بطارقة وكبار النصارى، فكيف يرون أمير المؤمنين بهذا المنظر؟ فقال: أواه، لو كان غيرك أبا عبيدة، يعني لو قال هذه الكلمة رجلا آخر ممن لا يعرف قيمة الإسلام، أنت أمين الأمة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا هو الذي حل بالأمة اليوم، ابتغينا العزة في غير الإسلام من كل صوب وحدب، بكل فكر وبكل فكر مستورد، فنتجرع الذل ليل نهار، ولو ظللنا في هذا الطريق 1000 عام بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سنتجرع الذل كأسا تلو الآخر، ولن يرفعه عنا ربنا إلا بما قال نبينا سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. نرجع إلى مصدر العز والسيادة والريادة، إلى الدين الحق الذي تمسنه رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهي شعار أهل السنة وكلنا منهم بفضل الله، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. نريد أن نفهم الدين بالفهم الذي رضيه ربنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فنتمسك بديننا الحق الذي تمسك به هؤلاء وعاشوا الإسلام كما أنزله رب العزة غضا طريا لم يشب، حكموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يلتفتوا إلى آراء الرجال، ولم يحيد عن هذا المنهج قيد أنملة، فكان العز حليفهم في كل وقت وحين وفي كل منازلة ينازلون فيها أعداء الله عز وجل. إذا كان الدين هو المحرك الأساسي فكان الله ينزل عليهم نصره ورضوانه، وإلا كانوا يتجرعون العلقم. فإذا عادوا عاد الله عز وجل. أسأل الله جلت أسماؤه وتعالت قدرته أن يرد الأمة إلى دينها مردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين، اللهم وفقهم لما فيه خيرنا في العاجل والآجل، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم لا نضام وأنت حسبنا، اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.